والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية. قلنا أن هذا الركن الثالث الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بإحراز وحدة الموضوع أو بقاء الموضوع، وعبر عنه الآخوند رضوان الله عليه صاحب الكفاية بوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. هذا الركن الثالث عند تطبيقه على الشبهات الموضوعية لوحظت صعوبات، وعند تطبيقه على الشبهات الحكمية أيضا لوحظت صعوبات. انتهينا من تطبيق هذا الركن على الشبهات الموضوعية، والآن نأتي لنوضح تطبيق هذا الركن على الشبهات الحكمية وما ينجم عن ذلك من صعوبات ومشاكل. يقول بأننا عندما نطبق هذا الركن على الشبهات الحكمية سواء بصياغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أو بصياغة المحقق الخراساني رضوان الله عليه، بناء على تلك الصياغتين نواجه شبهة تقول بأن باختلاف الموضوع أو باختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا صرنا وفق صياغة المحقق الخراساني رضوان الله عليه سنجد أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة الشبهات الحكمية، فكيف يجري الاستصحاب؟ وكذلك إذا سرنا وفق صياغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فسنجد أيضا بأن الموضوع قد تغير، لم يظل موضوعا واحدا، فأيضا كيف نجري الاستصحاب؟ توضيح ذلك أما على صياغة المحقق الخراساني بناء على أن نصيغ هذا الركن بصياغة وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فهنا سنجد بأن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة قضية ليست قضية واحدة، ليست متحدتين، وذلك إلا في حالات نادرة، وهي حالة استصحاب عدم الناسخ. فقط في حالة استصحاب عدم الناسخ تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هي ونجري استصحاب نفس تلك القضية. وأما في استصحاب الفعلية الحكم، استصحاب الجعل، استصحاب الحكم في غير حالات الشك في الناس، استصحاب بقاء الحكم في غير حالات الشك في الناس لا تكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة، وذلك باعتبار أنه إن كان الشك في البقاء ناشئا من احتمال الفاسخ لصح أن يقال بأن نفس القضية التي جعلها الشارع هل رفع يده عنها أم لم يرفع يده عنها، وذلك بناء على إمكانية النسخ الحقيقي على مستوى الجعل والاعتبار. سبق وأن درستم ما أعرف في هذه الحلقة أو في الحلقة الماضية أظن في بحث الأدلة العقلية إما من هذه الحلقة أو من الحلقة الماضية بحث التلفير رضوان الله عليه حول إمكان أو استحالة النسخ، فقال بأنه النسخ الحقيقي ممكن في عالم الجعل الاعتباري ولكنه غير ممكن بلحاظ عالم المبادئ. بلحاظ عالم المبادئ لا يمكن النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، بالنسبة إلى أحكام الله تبارك وتعالى في عالم المبادئ النسخ الحقيقي مستحيل، لكن في عالم الجعل الاعتباري العنصر الثالث من العناصر الثبوتية وهو الجعل الاعتباري للحكم من الممكن النسخ الحقيقي، من الممكن النسخ الحقيقي بالنسبة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. فهنا إذا شككنا في صدور النسخ الحقيقي، بمعنى أن الشارع تبارك وتعالى في بادئ الأمر جعل حكما ثم بعد فترة رفع اليد عن جعله هذا حقيقة، رفع اليد عن جعله الاعتباري، رفع اليد عن اعتباره هذا، صنع اعتباره، كان قد صدر الاعتبار في بادئ الأمر اعتبارا أبديا، لكن بعد فترة رفع اليد عن اعتباره هذا وأزال هذا الاعتبار، هذا ممكن. فإذا احتملنا ذلك، إذا احتملنا نسخا من هذا القبيل، إذا احتملنا نسخا من هذا القبيل، بالإمكان أن نقول بأننا على يقين سابقا بوجود هذا الجعل، وبعد ذلك نشك في استمراريته. هذا الاعتبار كان موجودا، هذا الجعل الاعتباري كان موجودا سابقا، وبعد ذلك هل استمر أو انقطع ورفع اليد عنه؟ لا نعرف. إذن فنجري استصحابه، لأن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هي غاية الأمر، أن الاختلاف في زمانهما، ولكن ذات القضية هي لم تتغير. هذا إذا كان الشك في الحكم، في بقاء الحكم، ناشئا من احتمال النسخ، هذا لا مشكلة فيه. ولكن إذا لم يكن الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال النسخ، لو لم نحتمل النسخ أبدا وكنا نعلم بأن هذا الحكم لا زال باقيا على ما كان عليه عند صدوره ولم ينفسخ، هذا الحكم كيفما صدر فهو باقي، ولكن إنما نشك في بقائه للشك في خصوصية من الخصوصيات، أن هذه الخصوصية وهذه الخصوصية التي نشك فيها التي تؤدي إلى الشك في البقاء، إن كانت بقاية هذه الخصوصية مقطوعة، وإنما شككنا في أن هذه الخصوصية زالت أو ما زالت في الخارج، هذا راح تكون الشك الموضوعية. إن كانت الخصوصية التي نشك فيها وتؤدي إلى الشك في البقاء، إن كانت معلومة الدخالة في الحكم الشرعي، وإنما نشك في أن هذه الخصوصية هل زالت خارجا أو لا ظلت مستمرة، إن كان هكذا لا أصبحت الشبهة شبهة موضوعية. إذن فلا يصح لنا أن نفترض أن هذه أن الخصوصية النورة للشك، الخصوصية التي نشك فيها، نعلم بدخالتها في الحكم ونشك في أنها هل بقيت خارجا أو ما بقيت خارجا، هذه الفرضية خارج عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا شبهات الحكمية مو شبهات الموضوعية. إذن كيف تحصل شبهة حكمية مع عدم احتمال النسخ ومع عدم الشك في تغير خصوصية نعلم بدخالتها في الحكم؟ ليست هناك خصوصية نعلم بدخالتها في الحكم ونشك في تغيرها وزوالها، لأن إن كانت هكذا لا أصبحت الشبهة موضوعية. إذن فكيف يمكن أن تحصل شبهة حكمية؟ بما تحصل شبهة حكمية أساسا؟ إنما تحصل شبهة حكمية فيما إذا شككنا في دخالة خصوصية في أصل الحكم، أن الحكم عندما جعل، هل أن الشارع جعل هذا الحكم بل وأخذ فيها في جعله هذا، أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار وجعل هذه الخصوصية قيدا في هذا الحكم أو لا؟ مثلا عندما الشارع تبارك وتعالى مثلا شرع وجوب التقليد، هل أخذ شرط الأعلمية مثلا أو لا؟ هل أخذ شرط الرجولة أو لا؟ شرط الأدالة وشرط الأدالة المسلمة، الشرائط المشكوك فيها، نشك في أن أصل هذه الخصوصية هل هي دخيلة في الحكم عند جعل هذا الحكم أو ليس دخيلا، عندما جعله الشارع جعل الشارع هذا الحكم، هل قيده بهذا القيد أو لم يقيده بهذا القيد؟ وهذا على شكلين، تارة نشك في أصل دخالة تلك الخصوصية في الحكم حتى حدوثا، نشك في أن هذه الخصوصية هل أخذت قيدا في هذا الحكم من أساسها أو لا؟ هل أن وجوب التقليد أو حجية فتوى المجتهد مشروطة بشرط مثلا الإدالة أو لا، أو الأعلمية أو لا مثلا؟ هذا شك في أصل دخالة تلك الخصوصية في الحكم. فإذا كانت هذه الخصوصية متوفرة في البداية، وإذن نقول بأن هذا الحكم إذن موجود، يعني حتى سواء كانت هذه الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة، ما دام أن هذه الخصوصية متوفرة فنحن على علم بالحكم. وبعد ذلك زالت هذه الخصوصية، زالت قطعا، ليست الشبهة موضوعية، لسنا نشك أنه هل زالت أو لا، بل نعلم بأنها زالت. لكن بما أننا لا نعرف أنه من أول الأمر كانت هذه الخصوصية دخيلة في الحكم أو لا، إذن فنشك في بقاء هذا الحكم، لأن هذه الخصوصية التي نشك أنها هل هي دخيلة في الحكم أو لا، هذه الخصوصية كانت متوفرة من قبل، وعليه فكنا على يقين بالحكم، لأن هذه الخصوصية سواء كانت دخيلة أو غير دخيلة على كل حال هي كانت متوفرة، إذن فالحكم كان ثابتا قطعا. وبعد أن زالت هذه الخصوصية عندئذ نشك في بقاء هذا الحكم. مثلا سقط هذا الرجل عن أعلميته، فعندئذ نشك في بقاء الحكم بحجية فتوى الحكم بجواز تقليده، نشك في بقاء هذا الحكم. هذه شبهة حكمية نشأت من أننا علمنا بتغير خصوصية، ولكن لا نعرف أن هذه الخصوصية التي تغيرت هل كانت دخيلة في الحكم أو ما كانت دخيلة في الحكم. هذا شكل لحصول شبهة حكمية، شك في البقاء على نحو الشبهة الحكمية. والشكل الآخر لحصول الشك في البقاء على شكل الشبهة الحكمية أن نعلم بأن الخصوصية دخيلة في الحكم حدوثا، لكن نشك في دخالة بقاء تلك الخصوصية في الحكم من قبيل تغير الماء بالنجاسة، تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، صفة التغير دخيلة في الحكم نجاسة الماء قطعا. لكن هل أن بقاء هذه الخصوصية أيضا دخيل في الحكم أو لا؟ ما ندري. أصل حدوث هذا التغير دخيل في الحكم النجاسة قطعا، لكن بقاؤها لا نعرف أن بقاء هذا التغير دخيل في الحكم أو ليس دخيلا في الحكم. هنا أيضا إذا علمنا بحدوث هذه الخصوصية يعني علمنا بالحكم سابقا، وبعد ذلك عندما زالت هذه الخصوصية علمنا بزوال هذه الخصوصية نشك في بقاء هذا الحكم، لأننا لا نعرف أن هذه الخصوصية بقاؤها دخيلا في الحكم أو غير دخيلا في الحكم. فإذا علمنا بزوال هذه الخصوصية سنشك بأن الحكم إذن زال أو ما زال. هذا أيضا شك في البقاء بل على نحو شبهة الحكمية. وفي كلتا الحالتين سواء كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في دخالة أصل هذه الخصوصية في الحكم من أساسها، أو كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في دخالة بقاء تلك الخصوصية في الحكم، وإن كنا نعلم بأن هذه الخصوصية حدوثا دخيلة في الحكم، لكن بقاؤها ما ندري دخيلا في الحكم أو لا. على كلا التقديرين من الضروري أن تكون تلك الخصوصية قد زالت، لا بد من العلم بزوال تلك الخصوصية حتى يحصل لنا الشك في البقاء. لا بد وأن نعرف بأن هذه الخصوصية قد زالت، تلك الخصوصية التي نشك في أنها من أول الأمر لها داخل في الحكم أو لا، كمثلا الأعلمية، هذا الأعلمية التي هي من أساس من ذيها لها داخل في الحكم أو لا، كانت هذه الأعلمية موجودة سابقا ثم زالت، وجد أعلى من آخر من وجد شخص آخر أعلى من، فهنا نشك في استمرارية الحكم، وهنا يقال بأنه الموضوع تغير أو يقال أن القضية تغيرت بناء على القضية، بناء على الصيغة الأولى نستطيع أن نصيغ القضية، أن نصيغ بهذه الصياغة، أنه بناء على صياغة المحكم الخراساني رضوان الله عليه أن وحدة الاشتراط وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، هنا نقول بأنه القضية المتيقنة والمشكوكة تختلفان، لأن القضية المتيقنة هي جواز تقليد الأعلم، لأن هذا هو القدر المتيقن، لأننا نشك في أن الأعلم أن الأعلمية هي دخيلة في جواز التقليد أو لا، فالقدر المتيقن الذي نعلم به هو جواز تقليد الأعلم، وبعد أن زالت عنه الأعلمية نشك في بقاء في جواز تقليده، هذا شك في بقاء تقليده غير الأعلم، فهذا غير ذلك. القضية المتيقنة اختلفت عن القضية المشكوكة، وهكذا فيما إذا كان تلك الخصوصية أصل حدوثها دخيلة في الحكم، لكن ما نعرف هل أن بقاءها دخيلا في الحكم أو لا، كما في مثال تغير الماء، تغير الماء كان دخيلا في الحكم قطعا، في حدوث التغير دخيلا في الحكم، دخيلا في الحكم بالنجاسة، لكن بعد أن زال التغير نشك في بقاء هذا الحكم. هنا أيضا نقول بأن القضية المتيقنة ما هي؟ القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتغير مع بقاء تغيره، مع المتغير بالتغير الفعلي، هذا الذي نعلم بنجاسته، والمشكوكة هي القضية المشكوكة هي نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره، الماء المتغير الذي زال تغيره نجاسة المتغير، هذا الماء هو المشكوك. إذن القضية المتيقنة اختلفت عن القضية المشكوكة، وفي كل شبهة حكميتين لا بد وأن تتغير خصوصية حتى يحصل الشك في البقاء، إما خصوصية لا نعلم بدخالتها في الحكم من أول الأمر، أو نعلم بدخالتها في الحكم حدوثا ونشك في دخالتها في الحكم بقاء، المهم لا بد من تغير خصوصية حتى يحصل لنا شك في بقاء الحكم على نحو الشبهة الحكمية. وعليه ففي كل شبهة الحكميتين يجري هذا الإشكال، يجري الإشكال في أنه ستكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، لأن تلك الخصوصية قد تغيرت، ما دام أن تلك الخصوصية قد تغيرت إذن أصبحت القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، هذا بلحاظ صيغة المحقق الخراساني رضوان الله عليه، وأما بلحاظ صيغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فأيضا يقال بأن موضوع الحكم الذي لا بد من إحراز بقائه في رأي الشيخ الأنصاري، موضوع الحكم ما هو؟ موضوع الحكم هو مجموعة الخصوصيات التي أخذت مقدرة الوجود عند جعل الحكم، أخذت مقدرة الوجود، أخذوا مثل الاستطاعة في الحاج، مثل العدالة في جواز التقليد، مثل التغير في نجاسة الماء، الماء المتغير نجس، الإنسان المستطيع يجب عليه الحاج، وهكذا الإنسان العادل أو الأعلام يجب تقليده، هذه خصوصيات أخذت في موضوع الحكم، خصوصية من الخصوصيات الدقيقة في الموضوع لا بد وأن تتغير حتى نشك في بقاء الحكم، حتى يستشف شبه حكمية، كما وضحنا الآن بأنه مثلا لا بد وأن تزول العدالة أو مثلا الأعلمية تزول حتى نشك في بقاء الحكم، أو يزول التغير حتى نشك في بقاء الحكم، يعني أنه خصوصية من تلك الخصوصيات الدخيلة في موضوع الحكم قد تغيرت حتى نشك في بقاء الحكم، خصوصية من الخصوصيات التي يحتمل دخالتها، إما يحتمل دخالتها في الحكم حدوثان، أو يحتمل دخالتها في الحكم بقاء، نشك في دخالتها في الحكم بقاء، فما دام أننا نحتمل دخالة تلك الخصوصية في موضوع الحكم وقد زالت تلك الخصوصية، تغيرت تلك الخصوصية، وهذا يعني أننا نشك في بقاء الموضوع، لا نحرص بقاء الموضوع لاحتمال أن هذه الخصوصية تكون دخيلة في موضوع الحكم، تكون مأخوذة في على نحو قدر الوجود عند جعل الحكم. ما دام نحتمل ذلك إذا سوف لا نحرز بقاء الموضوع. هذا إذن هذا الإشكال وارد حتى بناء على صياغة الشيخ الأنصاري. إذن سواء سرنا وفق صياغة المحقق الخراساني رضوان الله عليه، أو سرنا وفق صياغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، على كلا التقديرين وعلى تلك الصياغتين يجري الإشكال في أن الشبهات الحكمية كلها تخرج عن باب الاستصحاب، والاستصحاب ما يجري لعدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أو قل لعدم إحراز الموضوع، لعدم إحراز بقاء الموضوع. هذا هو الإشكال والشبهة. الجواب عن هذه الشبهة، هذا طبعا دليل. خلينا نطبق على العبارة عن المقدار، خلينا نطبق على العبارة. ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية، يعني سواء بالصياغة على الصياغة الثانية أو على الصياغة الأولى، على تلك الصياغتين، أما إذا أخذنا بالصياغة الثانية يبدأ بالصياغة الثانية، يعني صياغة المحقق الخراساني، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له، يعني لهذا الركن التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن اعتراضها في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية لا يمكن بل اعتراض وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا لا يمكن اعتراضها في الشبهة الحكمية؟ إلا في حالات الشك في الناسخ، بمعنى إلغاء الجعل، أي الناسخ بمعنى الحقيقي. طبعا الناسخ بمعنىه الحقيقي في الجعل والاعتبار ممكن، لكن في المبادئ غير ممكن، فهنا يقصد معنىه الحقيقي في الجعل والاعتبار لا في المبادئ. وأما حيث لا يحتمل الناسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، نفس القضية المتيقنة، خذ تلك القضية، خذ لا نحتمل نسخها حتى نشك فيها، إذا لابد من تغير خصوصية حتى نشك، حتى تؤدي تغير هذه الخصوصية يؤدي إلى الشك في البقاء. وأما حيث لا يحتمل الناسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ، يعني حين عدم احتمال الناسخ، حين عدم احتمال الناسخ إنما يشك في بقاء حكم تلك القضية إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، المأخوذة في تلك القضية. وذلك بأحد وجهين، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة، أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها، هذه الخصوصية حدوثا كانت دخيلة في الحكم، لكن هل أنها بقاء دخيلة في بقاء الحكم أو لا ما ندري، بل ويشك في إناطة بقائه إناطة بقاء الحكم ببقاء تلك الخصوصية، فترتفع الخصوصية، تلك الخصوصية كانت موجودة سابقا ثم زالت، بزوالها نشك في بقاء الحكم، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، لأن التغير دخيلا في الحكم حدوثا، لكن بقاء من أدري، من حيث البقاء من أدري هل هو دخيلا في الحكم أو لا. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الداخل في أول الأمر، من أول الأمر، من أدري أن هذه الخصوصية دخيلة في الحكم من أول الأمر أو لا، من قبيل مثلا العدالة أو الإعلامية أو ما شابه في من خصوصيات الدخيلة في حجية التقليد، في حجية الفتوى. وإما بأن تكون خصوصية ما، بأن خصوصية ما مشكوكة الداخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة، أنه سابقا هذه الخصوصية كانت موجودة قطعا، إذ لا يقين بالحكم بدونها، يقين بالحكم إذا هذه الخصوصية ما لم نحتمل دخالتها في الحكم، إذا لا يحصل لنا يقين بالحكم إلا مع وجود تلك الخصوصية، فهذه الخصوصية كانت موجودة فحصل لنا اليقين بالحكم سابقا ثم ترتفع هذه الخصية ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة والمشكوكة غير متحدتين لأن تلك الخصوصية قد زالت. هذا بناء على صيغة المحقق الخراساني. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى صياغة الشيخ الأنصاري بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود يعني مقدر الوجود في مقام جعله من قبيل الاستطاعة من قبيل العدالة في جواز التقليد من قبيل التغير في نجاسة الماء وأمثال ذلك. هذه خصوصيات أخذت عند جعل الحكم أخذت هذه الخصوصيات دخيلة في الحكم على نحو مقدر الوجود. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة. أن تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام الجعل هل أن تمام تلك الخصوصيات موجودة أو لا؟ ما دام نشك في أن هذه الخصوصية هل هي من تلك الخصوصيات أو لا وقد زالت يعني نشك في استمرارية تمام تلك الخصوصيات نشك في بقاء تمام الخصوصيات الدخيلة في الحكم لاحتمال أن هذه الخصوصيات كانت دخيلة في الحكم أن هذه الخصوصيات كانت دخيلة في الحكم وقد زالت. ما دام نحتمل ذلك إذا لا نحرز بقاء تمام تلك الخصوصيات إذا لا نحرز بقاء تمام الموضوع فلا يتم في إحراز بقاء الموضوع الذي يريده الشيخ الأنصاري. ولأجل حل المشكلة المذكورة فقد نقدم مثالا حل هذه المشكلة. حل هذه المشكلة طبعا الأصحاب طرحوا جملة من الحلول بعبارات غامضة ومشوشة. بعضهم قالوا بأن الحيثيات على شكلين حيثية تقليدية وحيثية تعليلية. بعضهم قالوا بأنه البقاء العرفي كافي للبقاء الدقي. على كل حال ذكروا كلمات في حل هذه المشكلة. السيرشي رضوان الله عليه يحلل ويوضح الحل المطروح بتحليل واضح ربما في من حيث النتيجة يتطابق كلام السيد الشهيد مع الحل المطروح عند مشهور العلماء لكنه بهذا التوضيح والدقة ما مطروح في ألسنة الآخرين حسب علمي. السيد الشهيد يحلل الفكرة بشكل تحليل واضح ودقيق ضمن مثال أولا يمثل المثال ثم يعمل الفكرة. يقول خل نبدأ بمثال. يقول بأنه الحرارة عندما تعرض على جسم الحرارة عندما تعرض على جسم هذه الحرارة لها معروض ولها علة لعروض هذه الحرارة على ذلك المعروض. مثلا عندما نضع القدر على النار فيحتر القدر أو يحتر الطعام الموجود في القدر الحرارة طرأت على من؟ طرأت على هذا القدر. وعلة طرو أو عروض الحرارة على القدر هو تسليط النار عليه أو وضعه على النار. إذن النار علة العروض والقدر معروض لعروض الحرارة. إذن فالعراض يرتبط دائما بأمرين لكل عرض معروض وعلة لعروضه. يحتاج كل عرض يحتاج إلى أمرين كل عرض يحتاج إلى معروض يعرض عليه ويحتاج إلى علة تؤدي إلى عروضه على ذلك المعروض. عندئذ لو تغير المعروض العرض يتغير يعني يقال أن هذا غير ذلك حرارة القدر غير حرارة مثلا الخشب فإذا المعروض تغير يقال بأن هذه الحرارة غير تلك الحرارة ولهذا عندما مثلا يتحول الشيء ماهية تتحول إلى شيء آخر، فيقال بأن العرب الذي كان عرضا عليه بل إذا بقي هذا غير ذلك، ليس بقاء لذلك. فمثلا بالنسبة إلى إذا نريد نسري هذا المثال إلى الأحكام الشرعية، نقول النجاسة عرض تطرع على الجسم، النجاسة عرض تطرع على الجسم، عندئذ الجسم إذا هذا الجسم هذا المعروض إذا تحول إلى شيء آخر فهذه النجاسة غير تلك النجاسة، إن كانت النجاسة لا زالت باقية فهذه غير تلك. فإن كان النجاسة عندما عرضت عرضت على الخشب والحطب، ومعنى ذلك هذا الحطب تحول إلى رماد، إن حكمنا بنجاسة هذا الرماد أيضا فهذه نجاسة غير تلك النجاسة، لأن تلك النجاسة كانت تلك النجاسة كانت نجاسة الخشب وهذه نجاسة الرماد، تلك النجاسة كانت معروضة على شيء وهذه النجاسة معروضة على شيء آخر، فبتغير المعروض يتغير العرض، بتبدل المعروض يتبدل العرض، يقال بأن هذا غير ذاك، هذا المصداق غير ذاك المصداق لأن معروضه تغير، فهذا المصداق من العرض غير ذاك المصداق من العرض. الحرارة أيضا حرارة هذا الجسم غير حرارة ذاك الجسم، بل وإذا الضابط في تغير العرض أن يتغير المعروض، وأما إذا لم يتغير المعروض ظل المعروض هو هو لكن العلة تبدلت، افرض مثلا هذا القدر كان حارا بحرارة الشمس ثم بلي اخرجناه من تحت الشمس ووضعناه على النار ظلت الحرارة مستمرة، يقال ان هذه الحرارة هي تلك، لا يقال ان الحرارة تبدلت لان المعروض هو هو حرارة القدر، لكن حدوثا كان بسبب الشمس وبقاء صار بسبب النار او العكس، كان في البداية النار وبعد ذلك حولنا الى الشمس. تغير العلة لا يؤدي الى تغير هذا العرض الذي عرض على معروضه، هذا العرض ما دام معروضه هو هو يعتبر ان هذا العرض بقاء لنفس ما كان، وان تبدلت علته وان تبدلت علة العروض وإن تبدلت علة العروض، لكن ما دام أن المعروض هو هو يعتبر العرض بقاء لنفس ما كان ولا يعتبر مصداقا جديدا لذلك العرض. هذا الشيء إن لم يقبل فلسفيا فهو مقبول عرفا، وأدلة الاستصحاب طبعا تحمل على المعنى العرفي، عرفا يقال أن هذا بقاء، أن هذا العرض بقاء لنفس ما كان. وعليه يقول السيرشي رضوان الله عليه بأنه تلك الحيثية التي تغيرت في الشبهة الحكمية، تلك الخصوصية التي تتغير ويؤدي إلى تغيرها يؤدي إلى الشك في البقاء، تلك الخصوصية تارة تكون من خصوصيات معروض الحكم وتارة تكون من خصوصيات علة الحكم أو شرط الحكم أو ما يكون دخيلا في بل علة عروض الحكم على معروضه. مثلا بالنسبة إلى النجاسة، النجاسة لها معروض ولها علة، معروضها هو الجسم الذي عرضت عليه النجاسة، وعلتها ملاقاتها مثلا بعين النجاسة، أو في مثال تغير الماء معروض النجاسة هو الماء والتغير علة لاتصاف الماء بالنجاسة، الماء هو الذي يتصف بالنجاسة، النجاسة تطرأ على الماء والتغير يكون علة في عروض النجاسة على الماء، التغير يكون دخيلا في العلة ليس دخيلا في المعروض، ليس جزءا من المعروض، بل التغير علة حيثية تعليلية لعروض النجاسة على هذا الماء. يقول السيد رضوان الله عليه أن تلك الخصوصية التي زالت وتغيرت وبتغيرها سبب بل حصل الشك في بقاء الحكم، إن كانت تلك الخصوصية من خصوصيات المعروض فزوالها يؤدي إلى تبدل الحكم إن كان الحكم باقيا فليس بقاء لنفس ذاك الحكم بل حكم جديد فلا يمكن فيها الاستصحاب لا يمكن إثبات بقائه بالاستصحاب لأنه إن كان هذا الحكم لا زال باقيا ليس بقاء لنفس ذاك الحكم لأن موضوعه قد تغير إن كانت تلك الخصوصية دخيلة في معروض الحكم وإن كانت تلك الخصوصية دخيلة في العلة لا في المعروض في علة الحكم لا في معروض الحكم فتغير تلك الخصوصية لا تؤثر في بقاء الحكم إن كان باقيا فهو هو ذاك السابق لا يعتبر حكما جديدا فيمكن إثباته بالاستصحاب إذن فيصح ما قال المشهور من أنه الحيثية إذا كانت حيثية تعليلية فتغيرها وزوالها لا يضر بالاستصحاب وإن كانت حيثية تقليدية هم عبروا الحيثية التقليدية في مقابل الحيثية التعليلية إن كانت الحيثية حيثية تقليدية للحكم فتغير تلك الخصوصية وزوالها يؤثر في الاستصحاب يؤدي إلى سقوط الاستصحاب لكن بهذا التحليل الذي يذكره السلك هذا التحليل وهذا التوضيح ما هو يعني لم أجده في ألسنة الإصحاب أن يقصد بالحيثية التعليلية الخصوصية الدخيلة في عروض الحكم على معروضه ويقصد بالخصوصية التقييدية الخصوصية التي دخيلة في معروض الحكم لا في علة عروض الحكم بل في معروض الحكم إن قصد بالحيثية التعليلية والحيثية التقييدية هذا المعنى فهو صحيح غاية الأمر يبقى بعد إثباتي لأنه كيف نعرف بأن هذه الخصوصية هل هي دخيلة في العلة أو هي دخيلة في المعروض كيف نعرف هذا ربما يقال بالرجوع إلى ظاهر الدليل لكن السيرشي يقول أن الميزان بنحو آخر ليس الميزان هو الرجوع إلى ظاهر الدليل إذا نريد نشرح هذا المقطع بعد يزول الوقت ينتهي الوقت هل المقدار خلنا نطبق على ظاهره بشكل سريع ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم وعلة وهي النار أو الشمس والحرارة تتعدد بعدد الجسم المعروض لها المعروض إذا تعدد الحرارة تتعدد والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء من باب المثال لأن الخشب شيء والماء شيء آخر فحرارة هذا غير حرارة ذاك ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية الحرارة لا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء هذا الماء وضعناه على النار فاكتسب حرارة بعد ذلك شلناه من النار ووضعناه في الشمس فاستمرت الحرارة الحرارة هي تلك الحرارة غاية الأمر علة عروضها تغيرت ما دام أن المعروض واحد فالعراض هو بقاء يعتبر نفس الحرارة السابقة وإن تغيرت العلة طبعا هذا شيء قد يناقش فيه فلسفيا لكنه عرفا هذا مسلم عرفا يعتبر هذه الحرارة هي تلك الحرارة وإن تغيرت في العلة جلي. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا فإن لها معروضا وهو الجسم الذي يتنجس وعلة وهي التغير بالنجاسة مثلا بل وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا والضابط في تعددها تعدد النجاسة تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إذ قلنا بأن في كل شبهة حكميتين لا بد من زوال خصوصية حتى يؤدي ذلك إلى الشك في بقاء الحكم تلك الخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها، على فرض أن تكون تلك الخصوصية داخلة في الحوض، إن كانت بمثابة العلة بمثابة العلة والشر، والشر أيضا دخيل في العلة، إن كان بهذه المثابة فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، الحكم يظل نفس الحكم السابق، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية، بل كحيثية تعليلية مباينة، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية. ماذا لا تستوجب؟ لا تستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، البول عندما يتحول إلى بخار، فالنجاسة سابقا كانت عارضة على من؟ كانت عارضة على البول، والآن هذا البخار إن كان نجسا فهو نجاسة البخار لا نجاسة البول، هذا لا يسمى بولا، هذا بعد بخار شيء آخر. وإذا المعروض تغير، المعروض كان بولا وأصبح بخارا، المعروض تغير، فحينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب، لا يمكن أن نثبت ذلك بالاستصحاب. بلي. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت على زوال المذكور. الكلمة المذكور ما كنا نسخة أخرى؟ فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور، يقصد الحكم السابق، يقصد الحكم السابق نجاسة البول، والحكم الثابت بعد زوالها، بعد زوال تلك الخصوصية تلك الحيثية. وعليه فكلما كانت الخصوصية كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، كلما كانت تلك الخصوصية حيثية تعليلية فلا ينص هنا، إنما غير العبارة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، من الموضوع متناسبا مع صياغة الشيخ الأنصاري، ومن القضية المتيقنة متناسبا مع صياغة المحقق الخراساني، حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. ومن هنا يبرز السؤال التالي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.